بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الباب والذي بعده عقدهما الإمام البخاري رحمه الله للنظر في حال المتعلمين، وللنظر أيضا في حال الواقع. باب من ترك بعض الاختيار، إن كان هناك اختيار في الفعل أو في القول، يمكنك أن تفعل هذا أو هذا وتركت بعضه، لم تخبر به، لم تعلمه، لماذا؟ مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. هذا الباب كما ذكر الحافظ ابن حجر يتعلق بالفعل، وما بعده يتعلق بالقول، ولكن إذا قلنا بالعموم هنا وهناك قد يكون هذا أقرب إلى مراد البخاري. نعم، هنا فعل، ولكن المراد هو العموم، سواء كان الاختيار في الأقوال أو في الأفعال. مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. كان يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، كان يجوز لك، بل قد يكون أفضل كما هو هنا، ولكنك تتركه. لماذا تترك هذه المصلحة؟ حتى لا تقع في المفسدة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا تعارضت المصالح وإذا تعارضت المفاسد فهنا تحتاج إلى فقه في الاختيار. حصول المصلحة هذا مقصود، ولكنها إذا كانت تفوت مصلحة أكبر فهنا لا بأس أن تتركها، ولا عليك أن تفوتها حصول المصلحة. أيضا ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في ما هو أنكر منه، إذا كنت تنكر منكرا وهذا يؤدي إلى الوقوع فيما هو أنكر من ذلك، فلك مندوحة أن لا تأمر بهذا المعروف أو تترك إنكار هذا المنكر. هذا كله يحتاج إلى علم وفقه توزن به الأمور. بعض الناس تكون عنده قاعدة، وهذه القاعدة يطبقها في حياته كلها، أن هناك عنده أولويات معينة وعنده قواعد معينة يطبقها في حياته كلها، وبالتالي يضيع من السنن ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأنا أعتبرها تضييعا عمدا. هذا ليس من الفقه وليس من العلم. مثلا يرى أن الاهتمام ب كما يسمون ب اللب أفضل، ولا شك أن هذا أفضل، بل هذا هو المطلوب، بل هذا هو المتعين، ولكنه أخذ قاعدة أن ما لم يكن لبا عنده، طبعا هذا أيضا عنده، فما عليك أن تعمل به، يترك السنن ويستهين بها ويستخف بها ويستخف بمن يأمر بها، فإذا أمر بشيء من ذلك قال لابد أن تهتم باللب، وهذا اللب ترى يضيع إذا ضيقت الخناق عليه، تركت السنن من هنا ومن هنا، هذا اللب لا يبقى ولا تكون له حقيقة. وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري يحتاج إلى علم ثم إلى فقه، وبهما يزن الأمور ويوازن بينها. مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، هناك من سيفهمه جيدا، سيفسر تصرفك جيدا، ولكن الأكثر لن يفهموا ما تفعله، ولن يفسروا تفسيرا جيدا ما تقوم به، وسيضيعوا من المصالح ما هي أكبر من هذا الذي تريده تحصله، وبالتالي ما عليك أن تترك هذا الاختيار فيقع في أشد منه. إذن هذا الباب يأتي ضمن الأبواب التي فيها بيان طريقة التعليم للمعلم، وهي أن يلاحظ مستوى وطبع المتعلم فيعلمه على حسب استعداده. حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى هو العبسي من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، زاد ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد في هذا المتن، قال لي ابن الزبير يقول لما قال له ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، فما حدثتك في الكعبة، زاد ابن أبي شيبة هنا يقول الأسود قلت حدثتني حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه. قال ابن الزبير ما نسيت أذكرتك، أي ذكرتك. وهذا يدل على أن هذا الحديث من الأحاديث التي سمعها ابن الزبير مباشرة من خالته رضي الله عنهم أجمعين. الحديث لا يخفى عليه، سمعه مباشرة. وابن الزبير من ألزم الناس بخالته، وكانت تكن به، كانت تحبه جدا. ومن البعيد أن يكون الأسود رحمه الله على ما فيه من الزهد والعلم أعلم بأسرار وعلم عائشة رضي الله عنها من ابن الزبير. ولكن ابن الزبير رحمه الله يريد أن يشاركه في هذا الحديث حتى لا يتهم في الصنيع الذي قام به. والأسود رحمه الله كان من الزهاد المعروفين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود، وكان من محاسن الدنيا. وعائلة الأسود كان يقال أنها عائلة أهل الجنة. عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، هنا يروي عن جده إسرائيل عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي تابعي. والأسود ابن يزيد النخعي يعد من التابعين مع أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست له رواية. إسرائيل هنا يروي عن جده إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق. إسرائيل محدث، ويونس محدث، وأبو إسحاق محدث. ومن الغريب أن إسرائيل أوثق في جده من أبيه. يونس ابن أبي إسحاق من كبار المحدثين، وإسرائيل من المحدثين، ولكن إسرائيل أوثق في جده من أبيه لأنه كان يلازم جده أكثر من أبناء أبنائه. وإسرائيل له خصوصية في جده، يقدم في جده على أمثال سفيان الثوري وشعبة، كلهم هؤلاء تلاميذ أبي إسحاق السبيعي، ولكنه مقدم عليهم في جده. هذه أرزاق. عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي عمه علقمة، هو ابن أخي علقمة، ابن علقمة النخعي، وعلقمة أصغر منه مع أنه عمه، وهو خال إبراهيم النخعي الأسود هذا. وكان معروفا في الزهد، وتحكى حكايات غريبة بعضها قد لا تصدق. يقول: قال لي ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهن، يقول: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. عنده هذا العلم ويريد أن يطبقه. هذا الحديث من الأحاديث التي سمعها من خالته ويريد أن يعمل به، لأنه خليفة المسلمين، وكان خليفة المسلمين 7 سنين. وكانت الحجاز بكاملها قد دانت له إلى أقطار أخرى دانت له، وكان هو الخليفة في ذلك الوقت. فتحين هذه الفرصة أن يعمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكعبة، بناء الكعبة. كانت عائشة تسر إليك كثيرا. أنا والله توقفت هنا كثيرا ولم أفهم إلا بعدما ضبط الكلمة هذه، ما زاده ابن أبي شيبة في مسنده العبارة التي لقد حدثتني كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه. قال من قال هذا؟ بحثت كثيرا حتى أعرف من قال هذا، من القائل. طبعا هو ابن الزبير. ما نسيت، المخاطب هو الأسود، أذكرتك. ورجعت إلى المصادر حتى ضبطت الكلمة وفهمت. كنت أقول كيف هذا الأسود بن يزيد رحمه الله، ألا ما فيه، كيف زاد وفاق عبد الله بن الزبير في خالته التي كان يلازمها. وكما قلت لكم هذا هو السر، أنه يريد أن يظهر هذا الحديث من غيره أيضا حتى لا يتهم رضي الله عنه. ولكن ما خافه قد حصل بسبب الأمور التي صاحبت تلك الحملة الظالمة. مع ذلك تهم رضي الله عنه، والذين يتهمونه هم المتهمون. يقول: فما حدثتك في الكعبة، أي في شأن الكعبة؟ هل سمعت عائشة رضي الله عنها، هل أسرت إليك ما يتعلق بالكعبة؟ لماذا توقع هذا ابن الزبير من، لأن هذا حديث لا يقال لأحد، لأي أحد. هذا حديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر به إلا عائشة. لماذا؟ لأنه كما ذكر الإمام البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخبرهم بما يريد، حتى لا يحصل منكر أعظم من جلب المصلحة. وفعلا رضي الله عنه توقع أن هذا السر، من المتوقع أن تكون عائشة رضي الله عنها قد أخبرت الأسود بن يزيد لمكانته عندها في الكعبة، أي في شأن الكعبة. قلت، قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، هكذا حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر. هذا مما ذكره ابن الزبير، ذكر الأسود. في رواية الترمذي رضي الله رحمه الله: حديث عهد بجاهلية. هنا لما قال حديث عهدهم ذكره بهذا اللفظ، مما يدل على إتقانه للحديث ابن الزبير رضي الله عنه. حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع، 4 مواضع منها في كتاب الحج. يقول: هنا السند حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أي حجر، ما يورد بحجر الكعبة، الجزء المسور من، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا الكعبة؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء حتى لا يدخل كل واحد، جعلوه مرتفعا. طبعا سنقرأ كلاما مهما للشيخ ابن تيمين، يقول: من فضل الله عز وجل أنه بقي هذا. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخافه، هذا الذي يقول، فأخاف أن تنكر قلوبهم. كيف هذا يدعو إلى تعظيم حرمات الله عز وجل وإلى تعظيم الكعبة ثم يهدمها دون أن تكون هناك ضرورة من تشقق في الجدران، فيما يتعلق بشيء من الخلل في ليس هناك شيء من هذا، مع ذلك يهدمها، يهدم الكعبة ويلعب بها ويعبث بها. تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانهم به، هذه المصلحة التي هي المصلحة العظمى. وإذا كان هناك شيء يخدش أو يمكن أن يخدش في هذا يترك. فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. إذن هذا الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت لها بابين، باب في بعض النسخ بابا، كيف عندك باب؟ من الذي عنده بابا في بعض النسخ؟ أي نسخة عندك؟ أي في بعض النسخ المتقنة بابا، يدخل الناس وباء، نحن عندنا باب وباء على الاستئناف، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير، ابن الزبير رضي الله عنه طبق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فألصق بابه بالأرض وجعله بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وصار يستلم الأركان الأربعة. نحن الآن نستلم ركنين فقط، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. الركنين الشماليين ما نستلمها لأن الكعبة داخل، فصار يستلم الأركان الأربعة. لأنها كلها على أساس إبراهيم عليه السلام. ولكن الحجاج حسدا منه حتى لا تبقى هذه الفضيلة محفورة في التاريخ في سجل ابن الزبير، استأذن مروان، ومروان بن الحكم ما كان يدري عن هذا الحديث، مما يدل على أنه ما كان يدري أنه لما جاء وكان يطوف وذكر هذه القضية وأساء الأدب مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، نسب إليه الكذب وأنه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فذكره أحد التابعين قال أنا إذا سمعت، فندم على هذا الشيخ، ندم على فعلته. يقول هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وهو من مفرداته أو من أفراده، يقول أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين لا حول ولا قوة. يقول سمعتها تقول قال رسول الله يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك اقتصروا في البناء. فقال الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، هذا من التأدب وهذا مطلوب، ما هذا قام بالواجب رحمه الله، أنا سمعتها تحدث بهذا. إذن ابن الزبير لا يكذب، قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي له شرح جميل طبع من شرح في البخاري طبع مجلدا، يقول بما أن الحجاج فعل وقام بهذا حسدا وبناؤه بقي إلى الآن مع ذلك لا أحد يذكره بالخير، ألا تلاحظوا هذا البناء إلى الآن لا أحد يمدح الحجاج بها، ولو كان لله عز وجل شيء عظيم. طيب نقرأ ما يذكره الشيخ المثيمين هنا. يقول الشيخ بعد أن ذكر وسبب ذلك أن قريشا لما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة فلم يجدوا مالا يبنونها به على الوجه الكامل، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها من غير بناء، وكان الأليق أن يخرج منها الجزء الشمالي لأن الجزء الجنوبي فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني، فرأوا أن يبقى الركن اليماني والحجر الأسود في مكانهما، وحينئذ يتعين أن يكون النقص من الجانب الشمالي ففعلوا. ولما فتحت مكة وانتشر الإسلام ولم يحرك فيها الخلفاء شيئا، ولعلهم والله أعلم كانوا مشتغلين بالجهاد وبأمور أعظم من ذلك، ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنهما مكة وحدث بهذا الحديث نقض الكعبة التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر أساسها الذي كان على عهد إبراهيم. ستأتي في بعض الروايات في كتاب الحج كيف أنه أشهد الأساس أساس إبراهيم. وأشهد الناس على هذا الأساس، ثم بناها على أساس إبراهيم وجعل لها كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، وأدخل أكثر الحجر فيها. ثم لما زالت خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما على مكة واستولى عليها الحجاج، أمره عبد الملك أن يريدها. طبعا هذا كان بطلب من الحجاج على ما كانت عليه، ففعل، فهدم بناء ابن الزبير وأرادها على ما كانت عليه. ولما حدث بذلك عبد الملك قال: لو علمت به قبل أن يهدمها، أي الحجاج، ما هدمتها. ولكن يقول الشيخ: من حكمة الله أنها أريدت على ما كانت عليه. ويقال إن الرشيد لما تولى الخلافة أراد أن يريدها على ما كانت عليه في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن الإمام مالك نهاه عن ذلك وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما تولى ملك هدمه وأراده على وجه ويريده الثاني على وجه آخر فأبقاه. يقول الشيخ: وكان هذا من رحمة الله عز وجل، لأني أتصور لو أنه فعل به كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له بابان وكان مثقفا، لكان الناس يموتون في جوف الكعبة في مثل أوقاتنا هذه. الآن شوفون الناس حوله، كيف لو كان هناك باب يدخل منه وباب يخرج منه؟ لأن الناس الآن عندهم من الغشم وعدم المبالاة بالآخرين ما يهلك به بعضهم بعضا. فلو أن الكعبة كانت حجرة ليس لها إلا بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، لأهلك الناس بعضهم بعضا. فإذا كانوا الآن يكاد بعضهم يهلك بعضا مع أنها فضاء، فما بالك لو كانت مكتوبة، ما لو كانت مكتومة. أما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فحصل بدون توقع ضرر، وذلك أن الحجر من الكعبة وله بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وهو مكشوف ليس فيه خطر، وأيضا فليس تعلق الناس به كتعلقهم بالكعبة الحطيم. لو كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، وهذا من لطف الله عز وجل ومن الأمور التي تدخل تحت القاعدة العامة التي قال الله فيها: فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، إذن كل ما حصل فيه حكمة من الله عز وجل، والله عز وجل لا شك أن أفعاله كلها فيها حكم، قد نعلمها وقد لا نعلمها، وقد تعلم في زمن ولا تعلم في زمن. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أنه قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.
في هذا الباب: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. هذا الباب أيضا قريب من الباب السابق، وذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك الباب في الأفعال وهذا في الأقوال، وكلا البابين يصبان في النظر في حال المتعلم وفي الواقع الذي تحدث فيه. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهم، أي ذلك لا يدخل في كتمان العلم، أنه لا يجوز أن تكتم العلم. ولكن هذه المصلحة إذا كانت هي التي تلاحظها فلا يكون من باب كتمان العلم، بل يكون من باب حفظه أن لا يضيع، لأنه إذا لم يفهم جيدا يكون فيه ضياع يفسر بغير تفسيره ويهلك الناس فيه. من خص بالعلم قوما دون قوم، كيف تخص بعض الناس بالعلم دون قوم؟ هذا إذن كما قلت يحتاج إلى فقه وعلم. كراهية لا يفهمه، ثم أورد هذا الأثر وهو أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أثر عظيم. يقول: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون أو بما يمكنهم أن يفهموا، ليس معناه لا تحدثوهم إلا بما يعرفونهم مسبقا، عندهم معرفة سابقة، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود حدثوهم بما يمكنهم أن يفهموا ويستوربوا ويعرفوا. حدث الناس بما يعرفون، أي انظروا إلى مستواهم، لا تحملوهم فوق طاقتهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الأثر هذا ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أظن لفظه أتريدون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك لما تحدث قوما فوق مستواهم قد يلجؤون إلى استشكاله وإلى استبراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويقعون في التكذيب. ولذلك لابد أن تنظر إلى مستوى الطالب الذي أمامك، وحسب هذا تحدثه وتعلمه. هذا بالنسبة للتعليم. بالنسبة لبيان المسائل عموما، تقرير المسائل عموما، يكون فيها بيان كل شيء ما يتعلق بدين الله عز وجل، لأن هذا الدين ليس فيه أسرار، فتبين كما تعرفه وكما ورد في النصوص، تبينه بيانا واضحا حتى لا يبقى فيه إشكال. الدين ليس فيه أسرار. هذه الأمور تتعلق بحالات طلاب العلم الذين يتلقون ويتعلمون. وكما قلت، هذه الأبواب عقدها لبيان طرق التعليم، وكيف أن بعض الناس يصلح لبعض العلم دون بعض. يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من هذا أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض العلم دون بعض الإمام أحمد رحمه الله في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومنه أيضا ما ذكر ما سبق في الحديث قريبا، حديث أبي هريرة. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلوم. وذكرنا هناك أن هذا يتعلق بالفتن. وكثير من الشراح هنا ذكروا من باب التمثيل لما لا يحدث أن الإمام مالكا ما كان يحدث أحاديث الصفات من هذا الباب، وبعضهم توسع وقال ومن هذا ما يتعلق بالمتشابه. وكما تعرفون كثير من المتكلمين ومن تأثر بهم يدخل أحاديث الصفات في المتشابه، وبالتالي هذا لا يصح على عمومه. نعم، إذا كان المتشابه فعلا متشابها هذا لا يكون من باب العلم الذي يبذل للجميع، ويكون كما أشار إليه الإمام البخاري. ومن هذا الباب أيضا أن تحدث مثلا في مجلس للعوام، تحدث هناك تحدثهم بتفاصيل تتعلق بباب الصفات، هذا لا يصلح. أنت تحدثهم بما يكفي لتقرير عظمة الله عز وجل ولبيان كماله، لأن الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات خلاصته بيان كمال الله عز وجل وبيان عظمته، هذا هو المقصود من جميع الأسماء والصفات. جميع الأسماء والصفات، هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هو الباب الذي تعرف فيه وتتعلم فيه الكمال الذي لا يستحقه غير الله عز وجل. وهذا هو المقصود، أن يقر في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، هذا هو الأثر المطلوب. أما المباحث التي فيها عمق لا تكون إلا في مجالس طلاب العلم، لا تصلح أن تكون في مجالس العوام، وليس هناك مصلحة فيها، فهذا من هذا الباب. أما ما نسب إلى الإمام مالك أنه لم يكن يحدث أحاديث الصفات، فأنا ما وقفت في ذلك، مع أن كثيرا من الشراح ذكره. تعرفون الأثر المعروف في عن الإمام مالك عن الاستواء، هذا يتعلق بالكيف، لما سأله أحد الحاضرين قال له الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن ليس فيه أنه لم يكن يحدث، على كل حال إدراجه هكذا الله أعلم، يعني يحتاج إلى بحث. هذا ذكرني خطأ وقعت فيه في الدرس الماضي، يحتاج إلى بحث، هذا ذكرني. أنا ذكرت في، إذا كنتم تذكرون، في الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، هنا فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. تذكرون استظهرت أن يكون هذا الإدراج من الإمام البخاري رحمه الله، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ. لماذا؟ أولا عادة الإمام البخاري لما يدرج يشعر بأنه يدرج، ولذلك يأتي الراوي ويقول قال أبو عبد الله. واضح؟ لماذا قال أبو عبد الله؟ يقول قال أبو عبد الله لأنه يشعر بأن هذا منه. هذا أولا. ثانيا الحديث أخرجه الإمام مسلم، بل إن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه هذه الزيادة بما يدل على أن الإدراج قطعا ليس منه. طيب يقول بعدما ذكر الأثر، حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ، أنا بالطفيل، معروف بن خربوذ تابعي صغير وليس له في البخاري ذكر إلا هنا، وكذلك أبو الطفيل رضي الله عنه من صغار الصحابة وآخرهم موتا على الإطلاق وليس له ذكر في البخاري إلا هنا. وهذا السند ملحق بالثلاثيات. لماذا؟ لأن عبيد الله بن موسى يروي عن معروف، وهو يروي عن أبي الطفيل وهو صحابي، والثلاثي ما كان بين أصل البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. لو كانت الرواية هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ثلاثيا، فلذلك قالوا ملحق بالثلاثيات. عن علي، ألا تلاحظون أن السند هنا مؤخر على المتن، مؤخر عن المتن، في بعض النسخ مقدم، في أكثر النسخ السند هنا مؤخر. من منكم عنده السند مقدم؟ في بعض النسخ السند مقدم، وفي أكثر النسخ السند مؤخر كما هو عندنا. أراد الإمام البخاري أن يدمج المتن في صميم الباب، فلذلك ذكر المتن بعد ترجمة الباب مباشرة ثم ذكر السند، وهذا من التفنن في ذكر السند، تؤخر السند تقدم السند، ولكن الغالب عند المحدثين عموما وعند الإمام البخاري أيضا أنه يقدم السند. ثم ذكر هذا الحديث، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم مروزي، والبقية كلهم بصريون، وكذلك في السند المتقدم عبيد الله بن موسى ابن بادام، ابن بادام الكوفي وإسرائيل أبو إسحاق الأسود كلهم كوفيون أو بصريون، هنا كلهم بصريون باستثناء إسحاق. الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا لا فيما بعد، وليس فيما سبق فيما بعد، السند الذي سيأتي، الحديث الذي سيأتي. بعد إسحاق كلهم كوفي بصريون، أما إسحاق مروزي من مرو، هو إسحاق من راهوية، وراهوية لقب أبيه. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، أبوه هو هشام الدستوائي، عن قتادة وهو ابن جرام السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن خبره اسمه النبي وخبره قال، وهناك جملة معترضة بينهما، ومعاذ رديفه على الرحل، هذه جملة معترضة بين اسم إن أن وبين خبر أن، وإلا الكلام هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، واضح؟ ومعاذ رديفه، الإرداف هو من الركوب خلف الراكب، هو رديفه على الرحل، الرحل أكثر ما يستعمل على البعير، ولكن معاذ رضي الله عنه كان رديفه صلى الله عليه وسلم على الحمار كما سيأتي في الجهاد وسبق أيضا. فهذا إطلاق ليس على الغالب. ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ، يجوز فيه النصب على كونه مركبا، ويجوز فيه الرفع على إفراد معاذ، يا معاذ، يا زيد، يا عمرو، أما إذا كان مركبا يا معاذ بن جبل، واضح؟ يا راكبا جبلا، يا طالعا جبلا، يجوز هذا وهذا. أنا أقول هذا لأن في بعض النسخ يا معاذ بن جبل، وفي بعض النسخ يا معاذ بن جبل كما هو عندنا، يجوز هذا وهذا. قال لبيك، لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك هذا من مأخوذ من لب بالمقام، لبا إذا أقام فيه، لب بالمكان لبا إذا أقام به، واضح؟ ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، هو مأخوذ من اللب، واللب معناه الإجابة، إذن أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وهذا تأكيد للاستجابة. وسعديك من الإسراد، يعني لن أكون شقيا بعدم الإجابة، لا، سأسعدك وسأسعد سعديك، أيضا فيه التثنية هذه لبيان التأكيد والتكرير، لبيك وسعديك، أي إسعادا لك، والتثنية كما قلت على لأجل التأكيد. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. كلمة ثلاثا هذه تتعلق بالنداء وبالإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ثلاثا وهو أجابه ثلاثا. لماذا هذه؟ مع أن هذا رديفه ليس بعيدا، يعني ليس هناك احتمال أن لا يسمعه، هو خلفه مباشرة. ولماذا كرره 3 مرات؟ مر أنه سيقول أفلا أخبر به الناس فيستبشر، قال إذن يتكل، إذن يعني لا تخبر، مع أنه سيقول، مع ذلك كرره 3. لماذا؟ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهمه معاذ على أنه لوقت دون وقت ولوضع دون وضع، وأنه ليس نهيا عاما، وأن هذا الحديث لا شك أنها ستصل إلى الأمة، لأن هذا تشريع عام وفيه بيان أهمية هذا الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كرر 3، وهذا التكرار لازلنا ندرسه، واضح؟ هذا التكرار لبيان أهمية المسألة التي هي هنا. وهذه المسألة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أعظم المسائل التي تبشر المؤمن، فيها بشارة للمؤمن. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله عليه، من الأحاديث التي يطمئن إليها وبها المؤمن ويستبشر بها. واضح؟ ولكن قد يفهم على غير ما هو، وسوء الفهم هنا سيكون إذا لم يتعمق في الحديث، لأن ما يتعلق بالبشارات عموما كثير من الناس يأخذون منها ما يتعلق بالبشارة، وهذه البشارة تكون متعلقة ومعلقة بأمور مذكورة في نفس البشارة ولا يركزون عليها، لا يركزون عليها. صدقا من قلبه، هذا القيد هنا، صدقا من قلبه، مر كلمة يشهد، إذا تعمقت في هذا لن يحصل هناك سوء فهم، لأن من يشهد بذلك، والشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت هناك مواطأة بين القول والفعل، ما يقوله يواطئه قلبه، هذه هي الشهادة، ولا تكون إلا كذلك. هذه أكدت بقوله صدقا من قلبه، إذا كان هكذا هذا التوحيد وهذا الإخلاص، هذا يمنع من المعاصي، يمنع أولا من الشرك قليله وكثيره، ثم يمنع من المعاصي، والمعاصي لا تكون إلا لخلل في هذه الشهادة. وبالتالي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما ذكر الأئمة في تفسير هذه الآية. الأمن ينقسم إلى أمن مطلق وإلى مطلق الأمن، الذي كان توحيده كاملا فله الأمن المطلق، والذي كان هناك خلل في شيء من شهادته بمعنى وقوعه في المعاصي فله مطلق الأمن، أي دون الأمن العام، دون الأمن المطلق. واضح؟ إذن بعض الناس قد لا يتعمق وتشغله بشارته، البشارة التي في الحديث، ولا يتعمق، وبعض الناس أصلا قد يكون عنده خلل كما حصل للمتأخرين، هذا ليس متوقعا في المتقدمين، ولكن كما قلت عدم التعمق هذا وارد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، معناه لا تخبرهم. ما الذي فهمه معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، من كبار فقهاء الصحابة، فهم، لم يفهم منه نهيا مطلقا، فهم منه أن هذا الحديث يحدث به من كان أهلا له. ومن ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يخبر به حتى قبل موته، كما ورد أن أنس رضي الله عنه جاءه وأخبره بهذا، بهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخذ منه الإمام البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم، لا، هذا العلم الذي هو رأس العلم خص به معاذ رضي الله عنه، وهذا يدل على فضيلة معاذ. والصحابة لهم فضائل عامة وفضائل خاصة، بعضهم لهم فضائل خاصة، هذا من فضائل معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استودعه هذا العلم وخصه بهذا العلم. ما من أحد، هذا فيه تعميم، إذا قال ما أحد هذا عام، ودخول من هذا يعمق التعميم. ما من أحد، من هذه تؤكد التعميم. يشهد ليس يقول، كثير من الناس لا يفرق بين يشهد ويقول. أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أقول لا إله إلا الله هذا لا يقوم مقام أشهد، لأن أشهد معناه أقوله بلسانه وعلي وأعتقد هذا بقلبي، وهذه هي الشهادة، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من كان يعتقد أن لا معبود بحق إلا الله، هذا لن يعبد غير الله عز وجل، لن يتوجه إلى غير الله عز وجل، لن يخاف غير الله عز وجل، لن يرجو غير الله عز وجل. ومن يعتقد أن محمدا رسول الله لن يأتمر إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحب إلا ما يحبه، ولن يكره إلا ما يكرهه ومن يكرهه، وبالتالي سيكون فعلا مستحقا لهذا. حرمه الله على النار، حرمه دخولا أوليا، لا يدخل النار إذا كان كاملا في توحيده. أما إذا كان هناك خلل في شيء من هذا، يكون تحريمه على النار من حيث النتيجة، حتى ولو دخل النار سيخرج من النار، يكون مآله إلى الجنة. إذن يكون محرما خلوده، محرما خلوده على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، في بعض النسخ فيستبشرون. قال إذن يتكلوا، معناه لا تخبرهم حتى لا يتكلوا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التعميم والتأكيد، ولما فيه من الاقتصار على القول والتصديق، وهذا كما تعرفون مذهب المرجئة، الاقتصار على القول والتصديق، هذا مذهب مرجئة الفقهاء، ومذهب مرجئة المتكلمين الاقتصار على التصديق. وكما قلت، إذا فهم بقيوده التي في هذا الحديث: ما من أحد يشهد صدقا من قلبه، لن يفهم إلا على الوجه الصحيح. قال: لا ألا أبشر الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وهذا هو فهم معاذ رضي الله عنه، أنه تأثم وتحرج من عدم الإخبار بالحديث وأخبر به، يعتبر عدم التحديث به مطلقا يعتبره كتمانا للعلم. ولا شك في دقة فهم معاذ رضي الله عنه. ثم جاء بحديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث يشرح هذا الحديث، حديث أنس يشرح حديث معاذ رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان التيمي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. يقول الحافظ ابن حجر: لم أجد بعد البحث تحديدا من ذكر له، ذكر لي من الذي ذكر له، لأن معاذ رضي الله عنه توفي في الشام وأنس رضي الله عنه في البصرة. فيقول: لم أقف على اسم من ذكر له. وهذا لا يضر، هل يضر الواسطة الساقطة هنا؟ هل تضر؟ لا تضر، لأنه لن يروي إلا عن صحابين مثله، وإن قدر أنه روى عن تابعين فلن يكون إلا ثقة، وبالتالي جهالته، جهالة الواسطة هنا لا تضر ولا تقدم ولا تؤخر. قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله، أي من مات، أو المراد به لقاؤه أي رؤيته. ذكر هذا وهذا وكل التفسيرين صحيح. من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به، لا يشرك به، هذا عام، وشيئا هذا تأكيد، لا يشرك به شيئا، أي توحيده خالص، لم يخدشه بشيء من الشرك صغيره وكبيره، دخل الجنة. الإشكال هنا أقل من الإشكال الذي هناك، هناك حرمه الله على النار، وهنا دخل الجنة. ودخول الجنة قد يكون دخولا أوليا، ونسأل الله عز وجل أن نكون منه، صلى الله عز وجل أن يدخلنا الجنة دخولا أوليا، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وكما قلت، الدخول الجنة قد يكون دخولا أوليا، وقد يكون دخولا بعد تطهيره حسب أعماله. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، أي يتركون الأعمال اعتمادا على ما يظهر من هذا الحديث، أو اعتمادا على ظاهره، وهو أن الشهادة تكفي. وكما قلت أن الشهادة هذه لا تكون شهادة إلا إذا استتبعها ما تستلزمه من الأعمال، وإلا لا تكون شهادة، لا تكون شهادة صدقا من قلبه. قال: لا إني أخاف أن يتكلوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.